بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 53 و54 من سورة الأنفال، وهما قول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، كذب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. الآيتان 53 و54 مرتبطتان مع الآية التي قبلها مباشرة، ثلاث آيات مع بعضها البعض. نسمع الآيات الثلاثة معا. قوله تعالى: كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. الآية الأولى فيها آل فرعون، الآية الثالثة فيها كلام عن آل فرعون، في الوسط كلام على السنة الربانية. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الآية الأولى، وقلنا إنه الآيات تشبه كفار قريش بآل فرعون، وتبين كيف أنهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، وهذا تهديد لكفار قريش. وذكرنا كلمة الله، لفظ الجلالة مذكورة في الآية الأولى رقم 52 ثلاث مرات، آخر ما قلناه في المحاضرة الماضية. في المرة الأولى لما جاءت مكسورة كذبوا بآيات الله، وفي المرة الثانية لما جاءت مرفوعة أخذهم الله بذنوبهم، وفي المرة الثالثة كانت منصوبة إن الله قوي شديد العقاب، وقلنا هذا من لطائف هذه الآية. الآن مع الآية رقم 53 مع تحليل كلماتها بعون الله، قال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. هذه الآية تعليل للآية السابقة، تعلل الحكم الرباني في الآية السابقة اللي كان في إهلاك آل فرعون والذين من قبلهم، وكأن هذه الآية تجيب على سؤال يتبادر للذهن. فقد يقول قائل: لماذا دمر الله آل فرعون؟ فرعون كان ملك عنده النعم الكثيرة والسلطان والجاه، فلماذا دمره الله وأغرقه في البحر؟ يأتي الجواب في هذه الآية: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وتلحظ معنا أن القرآن دائما يبين عدالة أحكام الله، أن الله عادل وأنه لا يظلم أحدا، وهذا عندنا يقين أن الله عادل سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. والقرآن دائما يعلل أحكام الله حتى ما يكون في شك في عدل الله تعالى، وخاصة لما ربنا يسجل في القرآن انتقامه من الأعداء الأخذ الأليم الشديد، فيعقب بالتعليل حتى الناس يكون عندهم يقين قاطع أن الله تعالى لم يظلم هؤلاء، إنما كان عادل معهم وعاقبهم على ذنوبهم وجرائمهم. فهنا يأتي التعليل في هذه الآية، هذه واحدة. اثنين، ذلك اسم إشارة، ذلك المشار إليه هو الآية السابقة، الحكم المذكور في الآية السابقة اللي هو لما قال فأخذهم الله بذنوبهم. التقدير هنا ذلك الأخذ، أخذهم الله بذنوبهم، ذلك الأخذ بسبب كذا وكذا، ذلك التدمير والإهلاك. فما بعد ذلك بدك تقدر أنت كلمة مأخوذة من الآية السابقة، ذلك بأن الله، ذلك الإهلاك بسبب أن الله كذا وكذا، حتى تعرف كيف تربط الآيتين مع بعضهم البعض. هذا شيء. شيء آخر، لاحظ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا، بأن الله، هذه الباء بأن الله تسمى باء السببية. وما بعدها سبب، وما قبلها سبب فيما بعدها. ما السبب في إهلاك هؤلاء؟ أن الله تعالى يعني غير ما بهم أنهم يستحقون العذاب بسبب انطباق السنة الربانية عليهم. لاحظ، بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هي سنة ربانية. الآن نفصل القول فيها. هذه السنة انطبقت على آل فرعون فوقع بهم العذاب، وقع بهم الهلاك. أي نعم، هات نتكلم على سنة هذه. أول نحلل كلمات الآية، تعال نحللها. أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، جملة طويلة. طبعا تحليل كلماتها أن اللي هي الحرف التوكيد النصب هذه تدل على المصدر، ولفظ الجلالة الله اسمها منصوب، جملة لم يكن مغيرا نعمة إلى آخر الجملة في محل رفع خبر أن، بذلك بأن الله غير مغير النعمة، لم يكن مغيرا، أما يجيب خبر غير مغير النعمة. بعد ما جاب أن، جاب خبر أن وين كان واسمه خبرها، وهذا الحقيقة الجمال في التعبير القرآني، أن الله، الله اسم لفظ الجلالة، خبرها وين؟ جملة لم يكن مغيرا، جاب لم يكن، يكن عايز اسمه خبر كمان، فكان نسخة ابتدأ الخبر وجد في محل رفع خبر إنه، فاجتمع عنا اثنين من نواسخ، أن كما تعرف أنها ناسخة، وكان برضو بعدها جت ناسخة، وجد كان خبر إن، أن الجملة كان خبر أن، أن الله لما يكون مغيرا هي خبر كان، جت وين؟ خبر أن. والحقيقة هذا المراحل الإعجاز العجيب في التعبير القرآني. نعم، لم يكن مغيرا نعمة، لاحظ معي هنا النون يكن راحت حذفت، لم يكن مغيرا نعمة، طبعا لم حرف جزم كما تعرف، تجزم الفعل المضارع، وهنا الكاف عليها ضمة، لم يكن، فوين السكون؟ لاحظ، لم يكن مغيرا، بتقول يكن فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة أساس إيش لم يكن على النون المحذوفة. لماذا النون محذوفة؟ للتسهيل والتخفيف، للتخفيف. أساسا لم يكن مغيرا، حذفنا النون حتى وحذفنا السكون اللي فوقها كمان، فصارت لم يكن. فهكذا وين ما تجدها بالقرآن لم يكن هكذا تكون مجزومة بسكون على النون المحذوفة للتسهيل. أين لو سألنا الآن ما حكمة حذف النون لم يكن، لم يكن لماذا هنا خفف حذف النون؟ قال محذوفة لأنه فيها موضوع التغيير، التغيير الآية تتكلم على التغيير ما بالقوم. لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالكلام على التغيير وعلى سرعة التغيير، أن ربنا رفع عنهم النعمة وأوقع بهم العذاب. فطالما الكلام عن عقاب وعلى سرعة العقاب، أخذهم الله بذنوبهم، فحذفت النون لتساعد على الإسراع، لتساعد على الإسراع في إيقاع العقوبة بهؤلاء. ربنا أوقع بهم العذاب بسرعة، فجد يكون بتقول إيش، أنا عايز أحذف النون من عندي حتى تساعد على الإسراع في إيقاع العذاب. فتوافقت الكلمة مع المعنى اللي تتكلم عنه. وكمان هذا علم إعجاز، علم عجيب هذا. الكلمة القرآنية تتأثر بالموضوع الذي تتكلم عنه، فقد يتغير بعض حروفها وبعض حركاتها علشان تتأثر مع الجو، تتناسق مع الجو اللي تتحدث عنه، وهذا لن يكون إلا في كتاب الله. فالكلام هنا على سرعة التغيير، سرعة العقاب، فجت ليكن حذفة منها عشان تساعد على الإسراع في إيقاع العقاب بهؤلاء، فتناسق الكلام مع اللفظ، المعنى مع اللفظ في كتاب الله. هكذا وين ما تجد لم يكن بحذف النون في القرآن دور الحكمة، ستجد أن المعنى والسياق هو الحكم في ذلك. أي نعم، تمام. لم يكن طبعا اسم يكن تقديره يعود على الله، ومغيرا خبر يكن منصوب، أن الله لم يكن الله مغيرا، طبعا مغيرا اسم فاعل، غير يغير فهو مغير. طبعا تعرف التغيير هو التبديل، غير الشيء يعني رفعه ووضع شيئا مكانه، غيره، رفعه وضع شيء آخر مكانه. لم يكن مغيرا نعمة منصوبة، لم يكن مغيرا نعمة، ونعمة منصوبة لأنها مفعول به لاسم الفاعل مغيرا، ده من عمل فعل كما تعرف مر معك في القواعد، اسم الفاعل يعمل عمل فعل فينصب المفعول به، مغير اسم الفاعل جت نعمة مفعول به لاسم الفاعل. هنا اسم الفاعل منصوب خبر إن، ونصب مفعول به له النعمة، فصار عندي اسمين منصوبات ورا بعض، مغيرا نعمة، والأول عمل في الثاني ونصبه، وتابع معنا روعة التعبير في القرآن. أين لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، أنعمها، أنعمها طبعا فعل وفاعل مفعول، أنعم فعل ماضي والفاعل تقديره هو، والهاء مفعول به تعود على النعمة، أنعم الله النعمة على قوم. وجملة أنعمها على قوم في محل نصب صفة للنعمة، النعمة هذه صفة منصوبة، لم يكن مغيرا نعمة منعما بها، كانت صفة نعمة منعما، جت صفة للنعمة منصوبة، نعمة منعما بها على قوم. حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى ما تستبطوا وإن بلم تعت النفي لم يكن مغيرا، يعني ستبقى النعمة موجودة على القوم إلى أن يغيروهم ما بأنفسهم. فحتى حرف إيش؟ غاية، غاية، وتدل على وجود استمرار وجود النعمة لغاية ما يغيروهم، استمرار وجود النعمة عليهم لغاية ما يغيروهم. إذا هم غيروا النعمة راحت ارتفعت حتى يغيروا. طبعا حتى مرت معنا اعتقد سابقا وحكينا فيها، ولا ما ادريش في الامثال هنا، كنا حتى يعني تعمل عملين فتنصب المضارع بان مضمره بعدها حتى يغيروا، بتقول يغيروا فعل مضارع منصوب بان مضمره بعد حتى، حتى ان يغيروا، نصب النون افعال خمسه حرف النون منصوب بحرف النون، والواو فاعل، وما بأنفسهم ما في محل نصب مفعول به، حتى يغيروا ما بأنفسهم مفعول به ما موصول، وأنفسهم متعلقة بما. وبعدين بعد ما حتى تنصب المضارع بأن مضمرة تعمل فيه بتحول إلى مصدر بالجر، تحول إلى مصدر وبالجر، هاتوا مصدر مجرور حتى تغييرهم ما بأنفسهم، حتى تغييرهم. شوف كيف عملنا، نصبنا المضارع بأن مضمرة بعد حتى، حذفنا النون منه، بعدين حولنا إلى مصدر وجريناه، ولا في ألم من علم الإعراب. ممتع، ممتع، خاصة ما تعيش مع الآيات. ترى الإعراب باللغة العربية مزعج، ممل، لما تراجع من عقيل مزعج ممل، لما تقعد تعرف القرآن متكيف عليه القرآن. فنصبنا بحتى وثم جرينا بحتى، فطبعا حتى عجيبة، بتنصب بعدين بتجر تحول ليسب، حتى تغييرهم ما بأنفسهم. هذا من حيث صياغة الجملة السنة الربانية. الآن تعال معنا نتدبر هذه السنة، نفقهها. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النعمة هي الخير الدائم في اللغة، النعمة الخير الدائم المتواصل الذي لا يتوقف لا ينقطع، اسمه نعمة. لن نخوض معك في دولة حول النعمة والنعمة والأنعام والنعم والأنعم، هذا بده شغل ثاني، يعني ايش بتكلم كلمات قرآنية كل تابع عندك في كتاب الله، وشوف الفرق ما بين نعمة ونعمة وأنعم وأنعام ونعم وهكذا. أي نعم، النعمة هنا الخير يغيره الله تعالى. ما هو البديل عن النعمة؟ ايش نقيضها؟ النقمة. في نعمة وفي نقمة، أي نعم. فزوال النعمة يعني الانتقام النقمة. تخبرنا الآية أن الله تعالى هو المنعم أولا، النعمة من الله، ربنا قال وما بكم من نعمة فمن الله. فربنا يريد الخير بالناس، يعطيهم نعم كثيرة ويبقي هذه النعم عليهم، يبقيها. لحد هنا نقطة بحد ذاتها تعطيك دلالة على شيء مهم، وهي أنها تعرفك على فضل الله، فضل الله ورحمة الله بالناس، أنه حتى الكفار، حتى الكفار ربنا ينعم عليهم ويعطيهم نعم. وأثبت عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما بخاطب المشايخ المسلمين، بخاطب الكفار حتى، بخاطب الكفار يعني أعتى كافر لو حاول يعد نعمة الله عليه لا تحصى عليه هو. يعني الآن بوش أفندر شوف كم نعمة الله عليه ما بقدرش يحصيها، وهو كافر. أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيخبرنا القرآن على إنعام الله على الناس حتى الكفار، يعطيهم بدون حساب، غني رزاق فياض معطي منعم سبحانه وتعالى. وهذا من رحمته بهم ومحبته لهم. لكن ايش موقف الناس من نعم الله المهم؟ ايش موقف الناس؟ اذا شكر الله على نعمه زاده الله منها، لان شكرتم لا يزيدنكم، هذا عند المؤمن. فنعم الله لا تدوم إلا بالشكر، المثل بيقول بالشكر تدوم النعم، معروف كلام هذا. ولهذا المؤمن يعني يتقلب في نعم الله وفرحان أمن عنده أمان، كلما زاد إيمان كلما النعم زادت عليه لا تنتهي عنه، ربنا ما يفرح عنه. الفريق الآخر الكافر آل فرعون والذين من قبلهم ومجاهد الجماعة واللي بعدهم، موقف هؤلاء من نعم الله هو الجحود، جاحد بنعم الله، فيستخدم هذه النعم في حرب دين الله. الله أعطاه قوة صار يحارب فيها الإسلام زي أمريكا اليوم، الله أعطاها قوة من الله، القوة نعمة من الله، فاستخدمتها في حرب الإسلام، فلهذا سوف تخسر بالقوة هذه سنة ربانية. فالكفار يجحدون النعم أولا، ويستخدمونها في المعصية والفساد والظلم ثانيا، فتحق بهم سنة الله المذكورة هنا، فيرفع الله عنهم هذه النعم، يغيرها إلى نقم، يغيرها إلى نقم، لأنهم هم غيروا ما بأنفسهم من خير إلى شر، من خير إلى شر، وبذلك استحقوا عذاب الله. فهذه الآية السنة الربانية اللي فيها تعلل ما جرى لآل فرعون والذين من قبلهم والذين من بعدهم، وما جرى لقريش في بدر عندما قتل أبو جهل، وما جرى للكفار اللي بعد قريش، ويبقى هذا مستمر حتى قيام الساعة. هذا إيش بيسموه؟ السنة الربانية الدائمة في كتاب الله تعالى. وما أجمل أن يبحث أصحاب القرآن من أمثالكم عن السنن الربانية في القرآن، ويلاحظ انطباقها على التاريخ كله، على الواقع المعاصر احنا عايشينه، واقعنا. السنن في زماننا منطبق على واقع العالم كله، انطباق كامل، لأنه لا تبديل لسنة الله تعالى، لا تتبدل ولا تتغير كما أخبر الله سبحانه وتعالى. نعم. الأمر العجيب هنا، الكلام هنا في الآية، تغيير النعم يسمى التغيير السلبي، التغيير السلبي وليس الإيجابي. كيف التغيير السلبي؟ أحيانا تتحول النعمة إلى نقمة، يسمى تغيير سلبي، يعني تزول النعم. فتبين هذه الآية سبب زوال النعم، وهذا تحقق في آل فرعون، تغيير سلبي. يعني فرعون كان في قمة سلطان، ملك قوي، عنده جيش وعنده الدنيا وعنده كنوز وعنده كل شيء، فهذه كلها راحت عنه وغرق في البحر، هذه تغيير سلبي. آل فرعون عنده جيش كبير، هؤلاء غرقوا في البحر، فزالت عنهم النعم، كما قال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين. تركوها وراءهم كلها تركوها. سلبوا منها، سلبوها أخذت منهم لم تبقى معهم. اسمها تغيير سلبي، راحت النعمة وحل محل العذاب. لماذا؟ قال حتى يغيروا ما بأنفسهم. هم غيروا بأنفسهم. كيف غيروا؟ يعني كفروا بالله واستخدموا النعم هذه في حرب دين الله، وبها استحقوا الانتقام والعذاب من الله تعالى. فربنا انتقم منهم وعذبهم. هذا التغيير السلبي. كل الحالات في التاريخ، لما تقرأ أنت تاريخ قبل الإسلام وبعد الإسلام، ولما تقرأ أنت التاريخ المعاصر، دولة كذا اللي كانت في قوة كذا وكذا ثم زالت قوتها راحت، لماذا ربنا غير نعمته عليها وسحب منها القوة وزالت قوتها؟ الجواب لأنهم غيروا ما بأنفسهم نحو الأسوأ، واستخدموا هذه النعم في الفجور والطغيان، فربنا سلبهم تلك النعم. وهذه أخواننا حقيقة قاطعة. ما من قوم يعطون نعم الله تعالى ثم يظلمون بها الناس إلا يسلبهم الله إياها. تذكر لي كيف كان الرومان أقوى دولة في العالم في ذلك الزمن، وارواحوا اتقصقصوا وضاعوا. الفرس أقوى دولة في زمانهم، وارواحوا المسلمون قضوا عليهم وضيعوهم أبادوهم ومن بعدهم. هذا ينطبق على العالم. سنة ربانية مطردة في العصر الحديث، اللي كانوا يسموها بريطانيا العظمى، الجريت بريتن كانوا يسموها، لا تغيب عنها الشمس، حكم العالم كله يخلطون بريطانيا. الآن رجعت وين؟ في بحر الشمال، جزيرتين صغار هناك يعني، وصار بلير حذاء برجل بوش، حذاء برجله. أين ذهبت سلطانهم قوتهم؟ استخدموها في الهجور والطغيان، استعمال البلاد ونهب الخيرات، فربنا نزع منهم القوة والسلطان وانتهوا. من الاتحاد السوفيتي كان يحكم العالم أيضا في عصر الحرب الباردة اللي كانوا يسموها في زمان. الآن رجعت روسيا مدينة بمليارات لأمريكا وغيرها، راحت قوة الاتحاد السوفيتي. سنة ربانية. أنت الآن تعيش عصر الهيمنة الأمريكية لانتفاش طاووس هذا. نفس الشيء يعني، هم يسيروا عن الطريق يعني. فرعون في زمانه، أبو جهل في طغيانه، نفس الشيء يعني مارسونه في أمريكا وعند اليهود وعند غيره، نفس الشيء. فالحقيقة ليس هذا كلام في السياسة، بل هذا عبارة عن كلام عن سنة ربانية. ولهذا أنا أجزم أن الآن أمريكا هي أكثر دولة طغيان في التاريخ، التاريخ كله. ولذلك يعني سينتقم الله من انتقام أشد انتقام الأقوام الآخرين السابقين. ربنا أعطاها كثير ما لم يعط غيرها من العالمين. ما في دولة في التاريخ كله حكمت كما حكمت أمريكا. قوتها قارة، تلك قارة حتى داخل نسى غير السلب اللي بتسلب من الخارج، دول أخرى شعوب أخرى عندها قارة داخلها، عندها خيرات من الكنوز مذخورة. من أين هذه الكنوز؟ هذه إنها نعم من الله تعالى. الله قال لهم خذوا هالكنوز هذه. فالجماعة بطروا وطغوا وتجبروا، فلذلك سيكون انتقام الله منها انتقام أليم شديد. أيمتى؟ الله أعلم. سنة ربانية. قال حتى يغيروا من أنفسهم، ونشهد أن الأمريكان غيروا ما بأنفسهم وكانوا أفجر أمة في التاريخ. ولهذا السنة الربانية لا تحابي أحدا ستنطبق عن هذا الكلام. تكلموا مع الناس، فهموا الناس كلام هذا، ومن يعش فسوف يرى. نحن قد نرى حتى هذا في أيامنا، قد يكون بعد سنوات قليلة معدودة، فإذا ما سقطت ستسقط من علي من ارتفاع شائك وتدمر تدمير عجيب جدا. كيف؟ دع هذا إلى حكمة الله. كيف يجيبها؟ ربنا حكيم عليم سبحانه، لكنها لا تتخلف. قال حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا تيأسوا ولا تحبطوا ولا تضبعوا بأمريكا والعالم. يقول لك هذه ما حد يقدر يوقف قدامها، أنا وأنت عاجزين صح، بس ربنا ما بيعجز سبحانه وتعالى، فعالي الأمر بين كيف في لحظة واحدة يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. هنا التغيير، التغيير السلبي من الخير للشر بعد أن غيروا ما بأنفسهم. عندي الحقيقة عشان تستكمل العادة بطرفيها، تغيير إيجابي من الشر للخير أيضا حتى يغيروا ما بأنفسهم أيضا. وهذا مذكور في آية حكيمة في سورة الرعد، قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هناك في الوعد التغيير الإيجابي، بمعنى ناس كانوا في سوء، في سوء وأرادوا أن ينتقلوا للخير ودعوا الله، فربنا يقول لهم: السنة الربانية، غيروا ما بأنفسكم أولا ثم اطلبوا الخير مني ثانيا. تغيير إيجابي، إن الله لا يغير ما بقوم من سوء وشر حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا الشر في واقعهم وفي نفوسهم فإن الله تعالى يستجيب لهم ويبدل أحوالهم ويعطيهم الخير بعد الشر. تلحظ معنا في الآيتين في الأنفال وفي الوعد الكلام على تغيير ما بقوم، ما بقوم والتركيز. وهذا يا إخواننا يعني شو نقول، القرآن بعلمنا كل شيء بس الناس مش عارفين. التركيز في القرآن في التغييرين السلبي والإيجابي على حركة القوم، ما بقوم، وحركة القوم عبارة عن تغيير المجتمع، هذا يسموه علم الاجتماع، علم الاجتماع، علم المجتمع، حركة في المجتمع. وهذا رد على بعض المسلمين يقول لك انه والله اذا عندنا ناس صالحين خلاص احنا بخير، لو عندنا 5 ملايين صالح كل واحد بحاله احنا بشر مش بخير. 5 ملايين صالح ما بينفع، ما بكفي. الصالح صلاحه لنفسه، لازم يكون اصلاحه لغيره. التغيير ما بينفع مع افراد صالحين بس، لازم الصالح يتحول إلى مصلح، يكون حركة مجتمع. هذا علم الاجتماع القرآني. أي نعم. ولهذا تغيير قوم مش فرد، أنا وأنت صالحين إذا ما بننفع، فأين الإصلاح للآخرين؟ فتغيير أفراد ما لازم يتحول إلى تغيير قوم، ها. المجتمع بمؤسساته، مؤسساته، وزاراته، حركته، اتجاهاته، جوانبه، كله، جميع الجوانب. فلا بد أن تجتمع الأمة كلها على التغيير، وإلا يبقى كلام أحلام أعمال، وإن شاء الله ربنا يجيب الخير، دعوات لكن ما لهاش رصيد من الواقع، هاي المشكلة. فالقرآن يعلمنا التغيير الجماعي على يد أمة مجتمعة تنوي أن تغير ما بنفسها. حتى من سواء العصر الحاضر يعني تعرفين كيف، يعني لما كانت بعض الشعوب تنوى أن تغير وغيرت فعلا، وعارفين كيف ألمانيا طلعت محطة بعد الحرب العالمية الثانية وجيشها تحطم واحتلت أراضيها، ومع هذا قرر شعبها يغير تغير دينهم، كنت مع كفار مش مسلمين، بدهم يغيروا دنياهم مش آخرتهم، أعتقد أنك من جهنم عارفين حالا، فاتخذوا قرارات حازمة بالتغيير الاقتصادي وغيرها، أصبحت ألمانيا ألمانيا، بلاش ألمانيا سيدي اليابان، كانت محتلة في الحرب العالمية الثانية، محتلة ودمرت اليابان، ومع هذا اتخذوا قرار اقتصادي في التغيير، والآن اليابان بتزاحم أمريكا في الاقتصاد. أما عربنا الواحد فاتح ثمه بس وقاعد بتلقى قام إحنا أمريكا بصب بثمه صب غير ما يسويش، وقلك يا ربنا دمنا أمريكا هو مش عامل شيء، هذه المشكلة حقيقة. فإذا تغير شعب بحاله، أمة بحالها، فالآن هم يعني يخافون من أن يفهم المسلمون فقه التغيير فيغير منفسهم حالة تغيير جماعي، فلهذا يريدون أن نبقى عالة عليهم. ظلوا فاتح أمامكم وبس، وقلوا منا وإحنا نسحب كل الخيرات عندكم ونصب أمامكم الطعام وشراب وبس، نبقى إياكم الناس عبارة عن عجزة، وادعوا زي ما بدكم. لاحظ معي، سبحان الله. فلا تنسى هاتين الآيتين في التغيير، آية الأنعام الأنفال وآية الوعد. في الأنفال تغيير سلبي بتغير الخير إلى شر لما هم يكونوا ظلمة وطغاة، في الوعد تغيير إيجابي بتغير الشر إلى خير لما يرضى ما بأنفسهم فيصدقوا مع الله تعالى، فربنا يحل عليهم خيرهم فيكونوا في أسعد حالاتهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي نعم. بعد ماذا قال؟ وأن الله سميع عليم. الوقف الآن مع حكمة ختم الآية بهالاسمين، أن الله سميع عليم. تلاحظ معي، ذكر كلمة الله لفظ الجلالة مذكورة في الآية مرتين، المرة الأولى في قاعدة التغيير السنة، ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة، جاء هنا اسم أن، فأفاد على أن التغيير لا يتم إلا بأمر الله. المرة الثانية أن الله برضو جد اسم أن الموضع الثاني، وأبرز لفظ الجلال الله، ما قالوا أنه سميع، أنه لا، أن الله سميع. فإبراز الله لفظ الجلالة من باب تفخيم الأمر، تكبير وتعظيم، لما تنطق بها مفخمة أن الله، فتزداد استحضار لتعظيم وإجلال رب العالمين سبحانه وتعالى، أن الله سميع عليم. فذكر الاسمين سميع عليم لماذا؟ موضوع التغيير يحتاج إلى صفتين، التغيير السلبي نزع الخير وضع الشر مكانه يحتاج إلى صفتين، السمع والعلم. هنا ما قال ان الله غفور رحيم، ما فيش فيش ما في هنا فيش رحمه، في تغيير تدمير هناك، يعني بدمر، ما بينفع فيها الرحمه والمغفره، لا، بينفع فيها السميع العليم. اما السميع فالله يسمع ما يحدثه هؤلاء القوم من تغيير نحو الشر، يسمع أقوالهم فجورهم غناءهم موسيقاهم، عايز سميعها، انحرافاتهم إباحيتهم طبلهم وزمرهم. ولما الناس يفجروا تبدو تفنن الجماعة، فهذه معلوماتك، لا يزيد الفن إلا عن القوم الفاجرين، ولا قاعد. والآن في زمان صار في كل بلد مهرجانات فجور، في كل بلد صيفية وربيعية مش عارف، حتى صار عندك مسابقات تنمية ونجوم صاعدة ووعود الشباب الواعد، وبعدين عندك اكتشاف المواهب والفنانين والنجوم مش عارف مين، وعندك فضائيات بتبث قلة حياة 24 ساعة موسيقى متواصلة مع الفيديو كليب ومش عارف مع وين وموسيقى ورقص وهنا في العالم كله. فكلما زاد الفجور كلما زاد الصوت المزعج هذا، وربنا سميع يسمع كل هذا ويسجل على أصحابه كل هذا، ويكون هذا عبارة عن وسيلة إدانة لهؤلاء. في أخوانا هذول يسموهم نجوم، هذول الرقاصين المغنين، هؤلاء هذا عبارة عن بريد دمار للأمة، وكلما زاد عدد رقاصيها وموسيقيها وكلما اقترب الهلاك منها، والله سميع سجدوا كل شيء. هل تعلم منها؟ انت ضد الفن، انت ضد الموسيقى، انت ضد كيف، انت ضد، احنا خايف انت تتدمر، خايف انت تتدمر. وربنا سميع يسمع اصوات المجرمين، وسميع ايضا يسمع اصوات العابدين لما يناجي رب العالمين هيك النهار بالليل يقرا القران. ربنا سميع كمان، يسجد لهم اصواتهم. ولولا اصوات من حماد المؤمنة في المجتمعات ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى كان ربنا زمان دمر الناس. لكن هؤلاء صمام أمان، لكن في كل بلد كم من واحد يعني يقوم بالليل بيصلوا بتهجد وبدعوا رب العالمين يا الله يا الله، ربنا سميع. من أجل هؤلاء الخاشعين ربنا يعني يرفع ذابه عن الناس الآخرين، وربنا حكيم سبحانه وتعالى. هذا السمع. اثنين، عليم العلم. فالله يتعامل مع الناس بعلمه، عليم ما يفعلون، مطلع عليهم، لا تخفى على علمه خافية، لا يغيب عنه شيء، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فعليم بما يفعلون وعليم بالعقوبة التي يستحقونها. فجد سميع عليم، خاتمة لموضوع التغيير السلبي من خير إلى شر. هذا كله عبارة عن تعليل لما فعل الله للأقوام السابقة ومن كانوا على طريقهم يسيرون أيضا. نعم. الآن مع الآية الثالثة اللي هي رقم 54، أعاد الكلام على آل فرعون مرة ثانية. اسمع الآية، قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. الآية رقم 54 كالآية رقم 52 باختلاف بعض الكلمات، نسمعهم مع بعض لتتعلم علم لطيف في القرآن اسمه علم المتشابه اللفظي في القرآن، المتشابه اللفظي. الآيتين جنب بعض، بينهم آية بالنص بس اللي سنة التغيير، والكلمات متقاربة لكن بينها فرق. اسمع، قال في رقم 52 كدأب، لاحظ 52 كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. نقطة. 54 كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، الكلام تغير والموضوع واحد، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. لاحظ معي، المتشابه اللفظي في القرآن هو إيش؟ أن يعيد القرآن بعض الكلمات أو الآيات مرة ثانية في نفس السورة أو في سورة أخرى. هذا يا سادة علم قائم بذاته، علم كبير كبير. حتى الإخوان بيحفظوا زي الشيخ سليم الآيات هاي بتغلبهم، تغلبوا فبتطلع داخل واحد بواحد بعدين، ونطلع على واذا كان سوره ثانيه مثلا واحد في البقره واحد في الاعراف، ونطلع على الاعراف على طول. طب انت في البقره بتطلع على الاعراف، الايات صاحبته معاه شايف لفظه. فعايزه انتباه، دقه ملاحظه، واحد قال يعرف لما يعرف لماذا قال هنا كذا هناك قال كذا، بضل ماشي مع السياق ما بتخبطش معاه. والقران حامي حال متشابه لفظي، هذا انك تعرفها تحفظها جيد، والأجود أن تعرف حكمة اختلاف التعبير، حكمة اختلاف التعبير. وفي كتب في هذا كتب كبيرة وما شاء الله عنها وكثيرة حتى. اللي فيكم يحب يتابع من أجودها كتاب اسمه ملاك التأويل، المتابه اللفظي هذا ملاك التأويل للشيخ ابن الزبير الغرماطي الأندلسي، مجلدين كبار، عنوانه ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه التنزيل، هيك عنوانه معروف باسم ملاك التأويل. هذا أجر كتاب ابن الزبير، كان في الأندلس زمان قبل حوالي 7-8 قرون زمان. أي نعم، هذا أجر كتاب في الموضوع، طبعا يحتاج إلى كلام آخر طويل. هنا لاحظ معنا حكمة التعليق، المدخل هو هو من غير ما نوقف عنده كثير حتى الواحد يعني حتى لا تمله. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، في الآيتين نفسها هي هي، وقلنا كدأب خبر لمبتدأ محذوف تقديره دأب قريش كدأب آل فرعون، وقلنا ما الدأب هو العادة الدائمة، عادتهم حياتهم هكذا، فبرمدوا حياتهم على حرب الإسلام زي آل فرعون لما حاربوا موسى، عندما أصبح حالة دائمة. فالكفار الآن يحاربوننا حالة دائمة مش خلاف جذري، قال والله لولا صدام جن كان أمريكا ما جتش علينا. مين قال لك؟ لو ما كانش صدام راح يجيب واحد زيه عشان يجي بحجة محاربته، والألعاب الله أعلم فيها. فالجماعة بيحاربونا بيحاربونا حرب دائمة خلاف استراتيجي كدأب آل فرعون، حالة دائمة لا يتخلون عنها أبدا. أي نعم، دأب قريش كدأب آل فرعون، الآن دأب اليهود كدأب آل فرعون، الآن دأب أمريكا كدأب آل فرعون، الآن دأب الروس كدأب آل فرعون، الآن دأب الهندوس في كشمير كدأب آل فرعون، وهكذا. وإن كان في صراع ضد المسلمين في كل مكان تقدروا مع الآية هذه تقول دأب قوم كذا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، هكذا التفسير الإيماني حتى قيام الساعة. ماذا قال بعدها؟ قال الأولى كفروا بآيات الله، هناك كفر، هنا ماذا قال؟ كذبوا. الموضوع يتغير عشان تعرف أنه ما في شيء اسمه تكرار في القرآن، دعلمك وقنعك 100% إياك أن تظن في شيء اسمه تكرار في القرآن، التكرار عيب ضعف، والقرآن منزه عنه. في شيء اسمه تنويع، والتنويع ايش هو؟ لما يذكر الموضوع مرة ثانية لازم يغير وبدل. أما تعريف التكرار يا مولانا فهو أن يعيد الجملة مرة ثانية بدون إضافة أو زيادة أو نقصان أو هدف جديد، وهذا عيب. يعيد الجملة أو الآية مرة ثانية لا فيها زيادة ولا فيها نقصان ولا فيها إضافة جديدة ولا فيها هدف جديد، وهذا ما فيش منه في القرآن أبدا. فإذا كان غير في الكلمات أو زاد أو نقص صار تنويع وليس تكرار. هناك كفروا بآيات الله، هنا كذبوا بآيات ربهم، جاب التكذيب مكان كفر وجاب الرب مكان الله، صار موضوع جديد، ما فيش تنويع، ما فيش تكرار، إذن صار في تنويع. لاحظ معي هنا قال كذبوا بآيات ربهم، لماذا هناك كفروا بآيات الله؟ هناك الكفر يناسب كلمة الله، كفر بالله، كفروا بآيات الله، هنا التكذيب يناسب إيش؟ الرب، يناسب الرب. قال كذبوا بآيات ربهم، لأنه شو معنى التكذيب؟ إنه قال لهم أنا رسول الله، قال لهم لا أنت كذاب أنت مش رسول، معي قرآن، قال لا مش كلام الله. فالرسول في موضوع ربوبية، والوحي في موضوع إيش؟ ربوبية، لأن الرب عايز ربينا بالرسول بالوحي. فطالما فيه وحي ناسب كلمة الرب وليس كلمة الله. موضوع وحي، لاحظ معي تهبي. فلهذا عدل عن الكفر للتكذيب عشان موضوع الرسل، وعدل عن كلمة الله لكلمة الرب لأن موضوع تلبية بالوحي. الموضوع تغير، تأمل معي، كل شيء بحكمة. لما القرآن يغير سياق من كلمة لكلمة يقصد هذا مش مصادفة لتمع، هذا يكون مقصود لتعرف معنى أنه كل كلمة وكل حرف في القرآن له حكمة. ويا ليت قوم يتدبرون كتاب الله. هذه واحدة. اثنين، ماذا قال في الآية رقم 52؟ فأخذهم الله بذنوبهم. كفروا بآيات الله أخذهم الله بذنوبهم. هنا ماذا قال؟ فأهلكناهم. فيش كلمة الله، فعدل عن كلمة أخذ إلى كلمة إيش؟ أهلك. أهلك، أهلكناهم. والفاعل هنا نون العظمة، هناك أخذهم الله فاعل مفرد، هنا أهلكنا نون العظمة. لماذا قال أهلكنا؟ قال لأنه التكذيب يناسب الإهلاك، والكفر يناسب الأخذ. الأخذ نعم، هناك أخذهم الله، هنا أهلكناهم. فالإهلاك مع التكذيب متناسبان. وطالما إهلاك، ما قال أهلكهم الله بذنوبهم، ناسب أن يعبد بضمير العظمة أهلكنا من العظمة. الإهلاك هذا عايز قوة، والقوة بناسبها وين؟ ضمير نا، أهلكناهم. لاحظ معي مقصود أهلكناهم بذنوبهم، والذنوب هي الآيتين ما تغيرتش في الكلمتين، الآيتين بذنوبهم باء السببية وذنوب جمع تدل على إيش؟ على كثرة تلك الذنوب. وبعدين أضاف هنا معنى جديد، ماذا قال؟ وأغرقنا آل فرعون. ما حكاهاش في الآية السابقة. هناك قال أخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. هنا قال أهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. كلمة أهلكنا يناسب كلمة أغرقنا. أهلكناهم هم القوم كلهم، أما آل فرعون هنا ناسب يبرزها بالإغراق مش بس بالأخذ. فكأنه آل فرعون إيش عمل معهم؟ أمرين، نزلهم إيش؟ الفعلين، فالإهلاك والإغراق. لاحظ الآية، أهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، من باب إيش؟ عطف الخاص على العام. يعني لما قال أهلكناهم بذنوبهم ناسب يبرز اللقطة الخاصة اللي وين هي؟ إغراق آل فرعون لما فتح البحر وجيشه وغلقوا في البحر، قالوا أغرقنا. فناسب أن يبرز إهلاك هؤلاء والقضاء عليهم بالغرق في الماء. أغرقنا آل فرعون، أغرقنا آل فرعون. نعم، وهذا معنى كما قلنا جديد غير منقول في الآية السابقة رقم 22. وبعدين هناك ماذا خربنا بقوله في الآية رقم 22؟ قال إن الله قوي شديد العقاب. هنا إيش ختمها بقوله تعالى وكل كانوا ظالمين؟ ختم موضوع جديد لتعرف معنى الفرق ما بين الآيتين والتعبير. أيضا طيب، الآن وقف مع الجملة الأخيرة لما قال وكل كانوا ظالمين. الواو هنا مش حرف عطف، حرف استئناف. الآية الواو السابقة لاحظ معي، هنا عندي واوين في الآية، واو أولى حرف عطف فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون، حرف عطف، أغرقنا معطوف على وين؟ على أهلكنا. أما هنا لما قال وكل كانوا، واو حرف استئناف، اجتماع واوين جنب بعض في جملتين متتابعتين، الأولى حرف عطف والثانية حرف استئناف، تعبير عجيب في القرآن. كل مبتدأ، وكانوا ظالمين في محرف خبر. هنا كل في كلمة محذوفة، كل تنوين، كل وفي الإخفاء تخفيها مع الكاف، كل كان. هذا التنوين يسمى تنوين إيش؟ عوض، عوض، عوض عن كلمة محذوفة اللي هي المضاف إليه، المضاف إليه حذفه حط التنوين مكانها. كل كانوا التقدير كل قوم كانوا ظالمين، كل كانوا ظالمين، فحذف الكلمة ووضع مكانها تنوين مكانها، وهذا يسمى إعجاز بالحذف، وهذا من صور إعجاز القرآن، يحذف كلمة أحيانا يحذف جملة أحيانا يحذف سطر كامل، بحط محل تنوين بس لوحده، وانت هذا تحط السطر كله مكان التنوين هذا، هذا إعجاز بإيش؟ بالحذف في كتاب الله. كل قوم، كل فريق، كل أمة، كل شعب كانوا ظالمين. ولما قال كانوا ظالمين، اسم كانوا خبرها، الواو اسمها ظالمين خبرها منصوب. لماذا قال كل كانوا ظالمين؟ قال ليبرز الجريمة مرة ثانية اللي استحقوا بها العذاب. ليش ربنا عذبهم وأهلكهم وأغرقهم لأنهم ظالمون؟ فالظلم إذن هنا سبب للهلاك، وقبلها ماذا قال؟ أهلكناهم بذنوبهم، الذنوب سبب للهلاك. اللي قبلها تغيير النعم بالإفساد سبب للهلاك، وهكذا وهكذا. فنستخرج من هذه الآيات أسباب دمار الأمم، أثر الذنوب في تدمير الشعوب وفي إهلاك الشعوب. هذا في كتاب الشيخ صواف الله يرحمه، الشيخ صواف، أثر الذنوب في إهلاك الشعوب، الله يرحم الشيخ محمد بن صواف العلامة العراقي اللي مات في مكة الله يرحمه. حقيقة هنا الذنوب تقود للدمار والهلاك، الفساد يقود للدمار، الظلم يقود للدمار، وكل كانوا ظالمين، فظلم الناس سبب لهلاكهم وتدميرهم. ونشهد أن الظلم في زماننا منتشر في العالم كله، لا تكاد ترى أمة لم تظلم. مش أنا حكيتها، حكيتها، تعرف من حكاها؟ المتنبي. مش ما معك المتنبي زمان، حتى زمان، مش زمان نحن. والظلم من شيء من النفوس كما قال المتنبي، فإن تجد ذا مرة فلعلة لا يظلم. إذا واحد تلاقي حاكم ومش ظالم، هذا غريب مش طبيعي، لا تلاقي عنده عيب يعني مش مخليه يظلم يعني. طبعا احنا نقول احنا كمسلمين الإسلام هو المانع من الظلم. تعال الخلفاء الراشدين كانوا اقوى ناس في زمانهم، كانوا طبعا عادلين، كانوا خلفاء راشدين. اما غير المسلمين لازم يكون ظالم، اذا ما ظلمش يكون هذا اصلا ماله مش طبيعي. في زماننا الظلم منتشر، وهذا لا يقول ذاك كما قلنا، وهي سنة الله سبحانه وتعالى. قال وكل كانوا ظالمين. هذه الحقيقة ايها الشباب الكرام جولة سريعة مع هاتين الآيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. نختم بهذا كلامنا في يومنا هذا إن شاء الله الأسبوع القادم على رقم 55 وبعدها بعون الله عز وجل. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.